أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الصيد والذباحة. لا يجوز أكل الحيوان بدون تزكيتين، وهذا من الواضحات، والتزكية هي القتل أو الذبح على الطريقة الشرعية، إزهاق الروح على الوجه الشرعي. والتزكية تكون بأحد أمور ثلاثة أو أربعة، يقول بالصيد وبالذبح وبالناحر وغيرها، كما سيأتي بالنسبة إلى زكاة السمك والجراد. واضح؟ فهنا فصول. الفصل الأول في الصيد، هذا بعد لا يحتاج إلى شرح بهذا المقدار. لا يجوز أكل الحيوان بدون تزكية، والتزكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها. فئة الفرق بين الذبح والنحر، هنا عندنا الصيد والذباحة. غلب النحر وأدخله في الذباحة. الفصل الأول في الصيد، ما يصطاد يحل أكله. قال تعالى في سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، إلى آخر الآية، إلى أن يقول ماذا؟ يقول وإذا حللتم فاصطادوا. هذا المورد الوحيد الذي أتى الأمر فيه بالصيد، وهذا واضح أنه مو أمر، إنما رفع للتحريم السابق الذي حصل بالإحرام. على أي حال لسنا بصدد التعرض للآية هنا، إنما استعرضناها استعراضا. يقول الفصل الأول في الصيد، الصيد تارة يكون بالآلة الحيوانية وتارة يكون بالآلة الجمادية. تفهمين؟ خب الآن البحث في الصيد بالآلة الحيوانية فعلا في هذا الدرس. الصيد بالآلة الجمادية سيأتي الحديث عنه. الآن نتكلم عن الصيد بالآلة الحيوانية كالكلب. قبل أن نلج في المسألة، أنا أريد أن أوضح شيء. ماذا نريد أن نتكلم عن الصيد هنا؟ نريد أن نقول أنك إذا أخذت الكلب معك بالشرائط التي سيأتي التحرض لها، وذهبت إلى الصحراء وأطلقت الكلب، فذهب الكلب وانقض على طير أو انقض على غزالة مثلا فقتلها، يحل لك أكلها من أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية، فيكون حظ الكلب لها وقتله لها بمثابة الذبح. واضح الآن الكلام عن أي شيء؟ قتل الكلب لهذا الحيوان يعد بمثابة الذبح، لذا بحثنا عنه. أما وهذا يختص بالكلب فقط، لا يشمل غيره من الحيوانات والطيور. فما يتعارف من الصيد بالصخر مثلا، هذا لا يسوغ الآكل. نعم، إذا الصخر انقض على الحمامة وأتى بها فقط لم يقتلها، فإذا ذبحنا الحمامة يحل أكلها، لكن يحل أكلها مو بالصيد بل بالذبح. هذه الفكرة صارت واضحة عليكم الآن؟ واضح عليكم أو أوضح وعيد؟ أدلة شرعية، روايات موجودة. لا الآن بيجي لنا إن شاء الله التفصيل. أنا فقط أريد أن أعطيكم الآن فكرة عن الباب، لأن هذا الباب أغلبكم ما سامعين به أصلا. صحيح؟ أغلبكم مو سامعين هالباب، ما دارسين رسالة عملية سابقا. فأنا أريد قبل لا ندخل في الباب يكون عندكم تصور عن الباب، مو تدخلون في شيء لا تعرفون عنه شيئا. خب أصل الفكرة صارت واضحة الآن، أن الصيد، أن الكلب إذا قتل الحيوان بنفس قتله يحل هذا الحيوان. يقول مسألة 1587، لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب. ما المقصود صاله غير الكلب يعني قتله؟ أما لو عندك ثعلب مدرب فذهب وصالك غزالا بأن لم يقتل الغزال فقط أمسك بالغزال وأنت ذهبت وذبحت الغزال يحل لحم الغزال هنا، لكن لا بصيد الثعلب لها بل بذبحك. لا تغفلون، نحن نتكلم عن الصيد الذي يكون هو بمثابة تذكية ذابح. الصيد هنا أخذ كمذكي، كما أنك تذبح الطير أو تذبح البقرة يحل لحمها، أيضا إذا اصطدت من خلال الكلب يحل لحم الحيوان الذي اصطدته في نفس صيد الكلب له يحل لحمه من غير أن تذبحه أصلا. واضح؟ وهذا الحكم مختص بالكلب دون غيره من الحيوانات. يقول لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب. من أنواع الحيوان كالعقاب والباشق والصقر والباجي والفهد والنمر والأسد وغيرها بعد. أي حيوان أنت بعد هذه الحيوانات ماذا يقصد بهذه المصطلحات؟ راجعوا القوانين، لسنا بصددها ولا مدخلية لها هنا في الفتوى. كل ما على الكلب إذا صار شيئا لا يحل أكله ولا يكون مذكى. إذا التذكية الحي، إذا الصيد بالآلة الحيوانية يختص بالكلب فقط. جيد؟ كلب أم لا؟ إذا أنا أسأل كلب أم لا؟ إن كان يطلق عليه أنه كلب نعم، وإذا لم يطلق عليه أنه كلب فلا. المعيار أنه يطلق عليه أنه كلب أم لا، يقال هذا كلب. الآن البغل يقال هذا حمار أو خيل، لا يقال لا حمار ولا خيل، إذا لا يلحق لا بالحمار ولا بالخيل بل هو جنس لوحده فليكن. نحن نتكلم عن ما يصدق عليه أنه كلب. يقول يشترط فيه، يقول عفوا، لا يحل الحيوان إذا صاره غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب أو كالعقاب والباشق والصقر والبادي والفهد والنمر. الفهد الظاهر مو الفهد، مو الفهد، والفهد والنمر وغيرها خطاخ له. ويحل الحيوان إذا اصطاده الكلب من دون فرق. نسأل سيد الخوي هل تفرق بين أنواع الكلب؟ يقول لا أفرق، من دون فرق بين الكلب السلوقي وغيره والأسود وغيره. خب الكلب السلوقي ما هو؟ كلب خاص ينسب إلى قرية يقال لها قرية سلوق أو سلوق في اليمن، عادة فيها كثير من الكلاب المدربة، مدربة على الصيد ومشهورة منذ العصور القديمة. من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره، سواء كان الكلب أسودا أم أبيضا، لا يوجد فرق، كل أنواع الكلاب. فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقله وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح. المسألة واضحة جدا، فقط عندنا مصطلح العقر والجرح. مثلي كل حيوان حلال اللحم مثل الغزال، الغزال حلال اللحم أساسا، يجوز أكل لحم الغزال. إذا عقره الكلب أو جرحه، ما المقصود بالعقر أو الجرح؟ العقر أساسا، العقر هو الجرح أساسا، لكن حيث هنا عطف عليه الجرح صار عقره أو جرحه، فيريد بالعقر خصوص الحظ هنا، وإن كان في اللغة العقر هو الجرح، لكن هنا يريد به خصوص العض، متفقين؟ ويريد بالجرح الجرح بغير العض مثل الجرح بالمخالب أو غيرها. على أي حال، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي. ذكي يعني شنو ذكي؟ يعني مثل المذبوح مقتول، الحيوان الذكي يعني الحيوان المقتول على الطريقة الإسلامية التي زهقت روحه على الوجه الشرعي ويحل أكله كما إذا ذبح تماما من غير فرق. إذا ذبح الغزال لا يحل أكله، أيضا إذا اصطاده الكلب، الكلب الصاد الغزال أيضا يحل أكل الغزال. سيأتي التفصيل، لا يوجد أي فرق. نعم سيأتي التوضيح، أنا ما أريد الآن أسبقكم. نعم لا يوجد، لا يوجد أي فرق بين المكان الذي يعضه، عضه في اليد في الرأس، لا فرق. سيأتي إن شاء الله، لا تستعجلون، أنا فقط أعطيتكم صورة على أساس يصير عندكم تصور عن أصل المسألة. خب مسألة 1588، يشترط في حلية صيد الكلب أمور. الأمر الأول، الأمر الأول يذكره أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون الكلب معلما للأصطياد. أما إذا كان الكلب غير معلم فلا يحل أكل لحم اللحم الذي يصطاده. كيف نعرف أنه معلم أم لا؟ يقول ويتحقق ذلك بأمرين، يعني يتحقق أن هذا الكلب معلم بأمرين، أحدهما استرساله إذا أرسل، إذا قلنا له اذهب أعطيناه إشارة، عادة هؤلاء لديهم إشارات خاصة مع الكلب، كان يصفق بيده أو ما شابه ذلك، إشارة بينه وبين الكلب يفهم الكلب منها أنه يريده أن يذهب، فيؤشر له إشارة يرسله، فإذا أرسله فاسترسل، هذه نقطة حصلت، أنه ماذا؟ استرساله إلى أرسل، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد حاج عليه وانبعث إليه، واضح على هذه المسألة. متى ما أمره بالذهاب يذهب. ثانيهما إن ينزجر إذا زجر، إذا نهاه عن الصيد يتوقف. توجد إشارات بين الكلب وصاحبه، فإذا أشر له أن يتوقف يتوقف أيضا، إذا زجره إن زجر. واضح على هذه المسألة. إذا منعه امتناع، يعني بعبارة أخرى يمتثل لأوامر سيده، لأوامر صاحبه. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ الكلب بمجرد أن يرى الصيد هو بنفسه ينبعث، لكن إذا نهاه سيده مولاه صاحبه، التعبير بسيده ومولاه هو معبد على أي حال، الأدق أن نقول صاحبه، إذا نهاه صاحبه يتوقف، أليس كذلك؟ فنهاه صاحبه يتوقف، هنا صحيح. خب هنا ابتداء هو انبعث فنهاه فتوقف. خب لو كان صاحبه قد أرسله، فلتفتوا للمسألة، أعيد البيان، الكلب إذا أرسله أو زجره ينزجر، وإذا أرسله يسترسل. خب بعض الأحيان ينزجر في حالات وحالات لا ينزجر، فلتفتوا، ينزجر إذا كان بنفسه انبعث فزجره ينزجر، أما إذا كان أرسله هو ثم زجره فهنا إذا لم ينزجر هل يضر في هذه الحالة؟ واضح الكلام أو أعيد أوضح بتوضيح بعبارة أخرى؟ التفتوا، أعيد البيان بعبارة أخرى، هذا الكلب يزجره مولاه، يزجره صاحبه، احنا تونا منتهين من بحوث الإماء والعبيد على أي حال، يزجره صاحبه، إذا زجره صاحبه فانزجر ابتداء حصل المطلوب. خب إذا كان صاحبه يزجره في حالات فينزجر، لكن فيما إذا أرسله ثم زجره لا ينزجر في خصوص هذه الحالة، وهي أنه إذا أرسلته ثم زجرته في هذه الحالة لا ينزجر، لأنني سبق أن أرسلته، ما في واضح العبارة؟ سبق أن أرسلته فالآن إذا أزجره لا ينزجر، أما إذا لم أرسله ثم زجرته ينزجر هنا، يعني في إذا انبعث بنفسه فزجرته ينزجر، أما إذا أنا أرسلته بعثته ثم زجرته هنا لا ينزجر، هل هذا يضر أم لا يضر؟ يقول وهل يعتبر في الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله، يعني أرسلته ثم زجرته؟ وجهان أقواهما العدل، أنه لا يشترط ذلك، يعني إذا لم ينزج إذا أرسلته ثم زجرته ولم ينزجر لا بأس، المهم أنه من الأساس في البداية ينزجر، من الأساس ينزجر، لو لم تبعثه وأراد أن يهجر فزجرته ينزجر، واضح؟ ولا نشترط أنك إذا أرسلته ثم زجرته ينزجر، نشترط أنه ينزجر عن الاسترسال بنفسه. أما إذا أنت أرسلته ثم زجرته ولم ينزجر لا بأس. يقول: وجهان أقواهما عدم الاعتبار، العدم يعني عدم الاعتبار فاصل، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل. الأحوط وجوبان، شرط إضافي أيضا يشترط في الخوي، أن هذا الكلب تارة يكون معتادا على الأكل من الذبيحة من الصيد عفوا، وتارة لا يكون معتادا، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن معتادا يوجد كلام، وإذا كان معتادا يوجد كلام. نقول: إذا كان هذا الكلب معتادا على الأكل من الذبيحة من الصيد، إذا كان هذا الكلب معتادا على الأكل من الصيد نشترط أن لا يأكل من الصيد، فلو أكله لا يجوز أكله هذا الصيد. أما إذا كان هذا الكلب غير معتاد على الأكل من الصيد، إذا كان هذا الكلب غير معتاد على الأكل لكن صادف أن أكل شيئا من هذا الغزال، هنا لا يبقى في حرمة الغزال، بل يبقى الغزال على حليته. ما أدري تفهمون؟ فرق بين بين الكلب المعتاد على الأكل ورأينا غير المعتاد. المعتاد على الأكل نقول لا بد أن لا يأكل، فبمجرد أن يأكل نقول حرم هذا الصيد. يقول: والأحوط وجوبان، اعتبار أن لا يأكل هذا الكلب مما يمسكه من الصيد، هذا بالنسبة إلى الكلب المعتاد على الأكل، هذا في معتاد الأكل فاصل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا، إذا لم يكن معتادا حتى لو أكل من خصوص هذا الحيوان لا يحرم هذا الحيوان. نعم، إذا شككنا أنه أكل الأكل أنه ما أكل، لا بد أن يثبت أنه أكل. عادة الحيوان بمجرد أن يعض، عادة الكلب إذا عض الحيوان يبدو وكأنه أكل خصوصا في الرقبة مثلا، قد لا يتضح. على أي حال هذا هو الشرط الأول في شروط الكلب. لا ما يضر. الثاني أن يكون بإرساله للأصطياد، يشترط في حلية صيد الكلب أموره أن يكون صيده بإرساله، لأن أنا أرسلت الكلب، أما إذا هو رأى الصيد فذهب بنفسه لا يحل الصيد، لا بد أن أرسله أنا، أن يكون بإرساله للأصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقصوده. متفقين؟ الحيوان الذي قتله هذا الكلب لا يحل، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد، أرسله ليطرد العدو، اشترط عدو أتى فأرسل الكلب ليطرد العدو فرأى غزالة فانقض عليهم، أيضا لا تحل هذه الغزالة من غير. يقول: وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل. فاصل: وإذا استرسل بنفسه، الكلب بنفسه استرسل فأغراه صاحبه، صاحبه شجعه أيضا، الاسترسال حصل من نفس الكلب، فأغراه صاحبه لم يحل صيده، وإن حتى وإن أثر الإغراء، كما لو كان الكلب يجري بحركة وطيئة لكن بعد أن أغراه صاحبه أسرع أكثر مثلا، نقول لم يحل صيده حتى وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحواض، يا وجوب أن هذا الصيد لا يحل. فاصلة: وإذا استرسل لنفسه، شنو العدو؟ مو العدو، كشدة العدو الرص. فاصلة: وإذا استرسل لنفسه، الكلب استرسل فزجره صاحبه، أوقفه صاحبه فوقف ثم أغراه، متفقين؟ ثم أغراه وأرسله فاسترسل، كفى ذلك في حل مقصوده. ليش؟ لأنه بعد توقف، الآن هذا إرسال جديد، الكلب مع صاحبه، استرسل الكلب فأوقفه صاحبه زجره فانزجر ثم أرسله مرة أخرى. هنا هذا الإرسال إرسال يعني ليس استرسالا للكلب بل إرسال من المولى من الصاحب. خب كفى ذلك في حل مقتوله فاصل. وإذا أرسله لصيد غزال بعينه صاحب الكلب رأى غزالا فأرسل الكلب لصيد هذا الغزال لم يكن قد التفت إلى وجود غزال آخر فذهب الكلب واختار غزالا آخر جنب هذا الغزال يحل الغزال الثاني أم لا؟ يقول وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل. وكذا إذا صاده وصاد غيره أيضا معه أيضا يحل فإنهما يحلان فالشرط هو قصد الجنس لا قصد الشرط. المهم أنه أرسله إلى هذه الجهة أرسله إلى هذه الغزلان أرسله إلى الصيد بحسب ظاهر العبارة هو هذا يعني أرسله إلى الغزال فصار غزالا آخر لا به صار وقفة مثلا حمامة مثلي ظاهر عبارة السيد الخوي هنا هذا فاشترت قصد الجنس لا قصد الشخص هذا ظاهر عبارة السيد الخوي قصد الجنس يعني قصد جنس الصيد مو جنس الغزال يعني حتى لو أرسله إلى غزال فصار وقفة مثلا لا ضير المهم أنه قصد أصل الصيد. والظهر أنه هناك بعض المسائل أيضا ستأتي هذا بحسب الظهر والله العالم. الثالث أن يكون المرسل مسلما هذه شرط لأن الكلب هنا بمثابة السكين في يد صاحبه السكين هذا الكلب بمثابة السكين في يدك. يقول أن يكون المرسل يعني صاحب الكلب مسلما مش مالك الكلب الشخص الذي أرسل الكلب يمكن الكلب لشخص كافر لكني أنا الذي أرسلت الكلب يكفي أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده. ولا فرق في المسلم ها بين المؤمن والمخالف ما دام أن هذا المخالف ليس ناصبيا لا يضر مجرد كونه مخالف لا يضر. ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي حتى الصبي يصح كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي كلهم يحرم صيدهم الناصبي كافر الناصبي كافر. خب نحن نتكلم عن المخالف السني العاري غير الناصبي الذي لم ينصل على أهل البيت. خب الرابع أن يثني عند إرساله عندما يرسل الكلب يتمي أن يتمي عند إرساله. والأقوى الاجتزاء بالتثنية بعد الإرسال قبل الإصابة إذا أرسل الكلب ولم يصل الصيد لحد الآن فتذكر أنه لم يتمي فتم فإذا ترك التثنية عمدا لم يحل الصيد واضح؟ قلنا لأن هذا الكلب بمثابة السكين في يدك لا تغفل لا بد من التثنية أم لا؟ نعم لا بد من التثنية فإذا ترك التثنية عمدا لم يحل الصيد. أما إذا كان نسيانا حل استرض أن الكلب هجم على الغزال بعد أن أرسله صاحبه واصطاد الغزال ثم تذكر صاحب الكلب بأنه لم يثني نقول لا يضر هذا كان النسي التثنية عند الذبح وكيف أنه لا يضر. يقول لم يحل الصيد إذا كان نسيانا يقول لم يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل. وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم إذا نسي أن يثني أيضا يحل أما إذا تعمد عدم التثنية يحرم إذا اصطاد بالسهم كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول حتى بعد الإرسال يصح المهم قبل الإصابة المهم قبل الإصابة بالتثنية متى بعد إرسال الكلب على أي حال فتوى الشيخ الوحيد تبقى. ظاهر عبارة السيد الخوي أن الأصل التثنية عند الإرسال ولكن تجي التثنية بعد الإرسال قبل الإصابة أما بعد الإصابة فلا تجي الزمان ظاهر عبارة السيد الخوي أنه قبل الإصابة تجي والإجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة أقوى عند السيد الخوئي بلا فرق بين أن يكون متعمدا أو ناسيا. السيد الخوئي ما فرق بين العمد والنسيان. متفق؟ نعم، بل حتى بعد أكلها أكل قسما منها أيضا. خب مسألة 1589 يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر هنا، يعني في باب الصيد وفي الذبح والنحر أيضا. كيف أن الذبح لكل الحيوانات ما عدا الناقة الجمل فإنها تنحر، النحر خاصا بالناقة كما سيأتي. خب التسمية يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر والحمد لله وبسم الله. خب هل يكفي أن أقول الله وأطلق الكلب مثلا فقط كلمة الله بدون أن أقول الحمد لله أو بسم الله أو الله أكبر؟ مش يعني هذا تعظيم، هذا قرار متأثر بسم الله شيخنا بسم الله هذا حال من ما باكك ولا ريب فيه، فيه فيه تعظيم لله عز وجل. أنا باسمه أذبح باسمه أصطاد، فيه تعظيم شيخنا على أي حال. وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال، فالأحرص وجوبا عدم الاكتفاء مو، والأظهر للجواز عند بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي. الشيخ الوحيد بعد يكتفي. الخامس أن يستند، أن يستند موصول الحيوان، نعم الله كلمة الله بسم الله عند الكل في شيخنا هي القدر المتيقن شيخنا مكتين. خب اللطيف أننا حينما كنا صغار كنا نعتقد أنه إذا أردت أن تذبح لا بد أن تقرأ سورة الكوثر لأن فيها وانحر، فصل لربك وانحر. على أي حال وكان هذا التفسير رائع حتى عند بعض البالغين ممن رأيناهم يذبحون يعني. على أي حال إيه بسم الله، كيف بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله هنا لا يصدق، وين ذكر لربك؟ على أي حال البسملة موجودة على أي حال. الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره. موت الحيوان يستند إلى جرح الكلب وعقره، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق كما إذا صدمه الكلب فمات بالصدمة، أو ركب خلفه فتعب ومات من شدة التعب، أو سقط في حفرة فما لم يحل. بعد واضح المسألة. خب مسألة 1590 إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه. هنا مسألة مهمة يرجى الالتفات لها، فيها تفاصيل يرجى الالتفات لها. إذا أرسل الرجل الكلب إلى الصيد فلحقه، الرجل لحق بالصيد فأدرك الصيد ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله، إذا أدركه ميتا حل أكله وانتهت المسألة، ويصير هذا الحيوان مدكى بماذا؟ بصيد الكلب. هذا الفرض الأول، فأدركه حط عليه الرقم وياي أفضل حتى. خب يقول إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه، خب هنا فأدركه حط على فأدركه واحد، فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله فاصل. هذا الفرض الأول. خب اثنين، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته، أدرك الغزال حيا مثلا وصلنا إلى الغزال وهو حي بعد الغسيل لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، كما لو بقي لثواني معدودة ثم مات لم يسع الزمان لأن نذبحه، ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أيضا يحل. وكذا قال يعني يحل، وكذا يحل إذا أدركه يعني فيه. هاي الفرض الثاني هنا أيضا ماذا يحل؟ طب الفرض الثالث فاصل أما إذا كان الزمان يسع لتزكيته، هذا الفرض الثالث رحموه. أما إذا كان الزمان يسع لتزكية الغزال مثلا فتركه حتى مات لم يحل، ما يح لا يحل هذا الغزال، لا يحل هذا الصيد، واضح بعد المسألة. فاصل خب هذه الفروض الثلاثة الآن واضح إليكم؟ خب وكذا الحال، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكن كان ممتنعا. وصلنا إلى الغزال وهو حي لكن كان الغزال لا زال ممتنعا يركض، أصيبه جرح في رقبته، ووصلت إليه لكنه بقي ممتنعا يركض، لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو، فإنه إذا تبعه فوقف، يعني الرجل إذا تبع الغزال فوقف الغزال. فهنا تأتي الفروض الثلاثة بعينها، الفروض السابقة وصلنا إلى الغزال الآن توقف الغزال، أول شيء ركض ثم توقف، خب ستأتي الفروض الثلاثة، فإن أدركه ميتا حل، هذا الفرض الأول الذي نفس الفروض الثلاثة التي تقدمت نعيدها بعينها، فإن أدركه ميتا حل، وكذا إذا أدركه حيا ولكن لم يسع الزمان لتزكيته، هذا الفرض الثاني مو؟ الفرض الثالث أما إذا كان الزمان يسع لتزكيته فتركه حتى مات لم يحل، واضح المسألة؟ عندكم غموض بعد في المسألة كيف يسع الزمان أو لا يسع؟ بيجينا بعض التفاصيل توضح لكم بعض النقاط. مسألة 1591 أدنى زمان تدرك فيه ذكاة الحيوان أن يجده تطرف عينه، يجد الحيوان وعينه تتحرك، فإن حركة العين ماذا؟ إشارة على أنه لا زال حيا، مو شرط تتحرك العين، ربما الحيوان أعنى مو شرط تتحرك العين. مثال يذكره، مثال أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه لم يذبحه يعني، والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية، واضح المسألة. بعد إذا أدركت الحيوان تارة تدركه وليس فيه حركة إذن لا يسع الزمان لشنه لتذكيته، أما إذا كان فيه حركة وكانت بقية الحركة مدة يمكنك أن تذبحه فيها ولم تذبحه وما إذن هو ميتة. خب مسألة 1592 إذا اشتغل عن تذكية الحيوان في مقدمات التذكية، خب الخنجر موجود لكن موجود في الكيس، يريد أن يفتح الكيس ويخرج الخنجر، خب من تل السكين ورفع الحائل من شعر، خب يوجد شعر أيضا في رقبة الحيوان عادة مثلا أو ما شابه ذلك، خب هذه مقدمات التذكية أم لا؟ إذا اشتغل عن تذكية الحيوان بمقدمات التذكية من تل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك، فمات الحيوان قبل أن يذبحه هذا الرجل حلت، كما إذا لم يسع الوقت لتذكيته فإن الوقت هنا فعلا لم يسع، يعتبره السيد القوي وأن الوقت لم يسع هنا. أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح، ما عنده خنجر، فاصطاد الغزال وذهب إلى منزله ليحضر الخنجر ليحضر السكين ويذبح الغزال، خب أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات، بقي يبحث عن سكين مثلا لم يحل، واضح المسألة؟ ناسنها مناسنها مو شغل نحن. نعم يسترك لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله يمكنه، وقلنا الكلب آلة، خب نقول للآلة استغلي، واضح؟ نغري الكلب بهذا الحيوان، نعم يقول نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى، حل أهله على الأقوى، فتوى بعد شنو احتياط الجوي صريحة بعد الأقوى، بعد عندكم فتوى أقوى من أو أوضح من كلمة أقوى. مسألة 1593 الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على الجناح. شوفوا أرسلنا الكلب إلى صيد الغزال، هل لا بد أن نركب خلف الكلب؟ يقول لا يجب. مثل شين عندي هنا كلب فأرسلته خلف الغزال، بمجرد أن أرسل الكلب خلف الغزال لا بد أن أجري خلف الكلب؟ لا يجب. إذا الكلب أصاب الغزال وبقي الغزال ممتنعا أيضا يركض، لم يتوقف الغزال ويسقط، هل أيضا يجب علي أن أركض إلى الغزال ليذكيه مثلا؟ لا يجب، لأن الغزال لا زال ممتنعا. مثلين خوب. يقول الظاهر على وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابة الكلب للذبيحة للحيوان، يعني إذا بقي الحيوان على امتناعه. واضح؟ فاصلة. وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان. هل تجب المبادرة أيضا؟ وجهان. أحوطهما الأول، أي أنه ماذا؟ أنه الأحوط وجوب المبادرة، يعني صحيح؟ أحوطهما الأول، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، إذا احتمل أني إذا أسرعت إلى الحيوان يمكن أن أدركه وأذكيه، أما إذا كنت متيقن أني متى ما ركض أو لم أركض لا يغير شيء. المبادرة وعدم المبادرة لا تغير شيء، سواء أسرعت وذهبت إلى الحيوان أم لم أذهب، الحيوان سيموت بهذه العضة بسرعة. مفهومين؟ يقول هذا يعني هذا الاحتياط الوجوبي، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك، علم بأن المسارعة وعدم المسارعة لا تغير شيء، وعلم بأن الحيوان سيموت ولو من جهة بعد المسافة، الحيوان بعيد وأنا بطيء في الراكض، لن أصل إلى الحيوان إلا بعد أن يموت ولو من جهة بعد المسافة، على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب، فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه. واضح؟ إذا متى يحتاج سيد الخوي بوجوب المبادرة والمسارعة إلى الذبح؟ إذا كنت أحتمل أن في المسارعة إدراك للحيوان وهو حي، أما إذا لم أحتمل ذلك فلا حاجة. خب، مسألة 594، إذا عض الكلب الصيد، إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، لما تقدم في كتاب الطهارة في باب النجاسات أن الكلب نجس، كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله. ليش؟ لأنه نجس بعد، الذبيحة كلها نجسة، أطهر فقط موضع الطف هذا والباقي طاهر، ليش نجس؟ شيخنا ذاك بحث آخر، أغسلها ما أغسلها طاهرة أو مطاهرة، أنا أسأل طاهر أم لا؟ طاهر. الدم المتبقي في الذبيحة بعد الذبح، لكن يعمل من هذا الجزء الأول، قلنا الدم المتبقي في الذبيحة بعد الذبح شنو؟ طاهر. أطهر هذا المحل فليكن. خب، مسألة 1595، لا يعتبر لا يشترط يعني في حل الصيد وحدة المرسة، لو كان ثلاثة أرسلوا الكلب أغروا الكلب يصح، لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع كلهم مسلمون أو في واحد منهم أحدهم مسلم، قد يكون الكل مسلمون وقد يكون أحدهم مسلم، أليس كذلك؟ وإذا كان الكل مسلمون انتهت المسألة، أما إذا كان واحد فقط مسلم، هنا نقول إذا كان هذا الواحد يكفي، بأي مقدار يكفي؟ يعني بحيث لو لم يكن معه غيره أيضا الكلب يذهب، إغراءه يكفي لإرسال الكلب أم لا؟ نعم، مفهومين؟ نقول لو أن الكلب لم يرى البقية يتحرك بإرسال هذا الشخص أن لا يتحرك. إن كان الكلب يتحرك ويمتثل لأوامر هذا الشخص فهذا يكفي. يقول أو في واحد منهم، لكن مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده. هذا حطوا بين قوسين، مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده. هذا نشترطه متى هذا الشرط؟ إذا كان الشرط متوفر في شخص واحد فقط. يقول حل قيده، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم حل قيد هذا الكلب. حل قيده يعني حل قيد هذا الكلب. وفاصل وكذا لا يعتبر لا يشترط وحدة الكلب. وعليه فإذا شيخ علي عنده ثلاثة كلاب مثلا فأرسلها، فإذا أرسل شخص واحد كلابا متعددة فصارت على الاشتراك حيوانا واحدا حل هذا الحيوان. ثلاثة كلاب صارت غزالا حل هذا الغزال. نعم يعتبر هنا الكلاب متعددة ثلاثة كلاب، أليس كذلك؟ يعتبر في الكلاب المتعددة، يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، يعني كل الكلاب واجلة للشرائط. الكلاب الثلاثة تجتمع فيها الشرائط، أي شرائط؟ الشرائط الخمسة التي تقدمت في مسألة 1588 بعد. يعتبر اجتماع الشرائط، فلو أرسل نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين. هنا لاحظ الاعتراف في المرسل لا في المرسل، في نفس المرسل في نفس المسلم. فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا، هنا المسلم واجب للشرائط والكافر غير واجب، فاصطادا حيوانا لم يحل. وكذا إذا كانا مسلمين فتم أحدهما ولم يتم الآخر. متفقين؟ لم يحل. خب قلنا بالنسبة للكلب يشترط في حله أن يكون المرسل مسلما له، فهنا انخلت أحد الشروط كيفنا، سواء انخلت من جهة التسمية أو من جهة أن المرسل كافر أو من جهة أن الطير غير الكلب غير معلم، لا فرق. المهم أن أحد هذه الشروط انخدش، ولا فرق من أي جهة كان انخدش، سواء من جهة أن هذا الكلب غير معلم أو من جهة أن المرسل لم يسمي أو من جهة أن المرسل غير مسلم، لا فرق. يقول ولا نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط في الجميع، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل. وكذا إذا كانا مسلمين فتم أحدهما ولم يسمي الآخر فإنه لا يحل الصيد، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر أيضا لا يحل الصيد. واضح؟ فاصل هذا إذا استند القتل إليهما معا إلى كلا الكلبين. أما إذا قاتل قتل الصيد قتل الغزال مثلا استند إلى خصوص الكلب الواجب للشرائط، الكلب المعلم الذي أرسله المسلم وسمى والكلب الآخر لم يؤثر شيئا، فهنا نقول يكفي. يقول هذا إذا استند القتل إليهما معا يعني إلى كلا الكلبين فإنه لا يحل الصيد. أما إذا استند القاتل إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما أحد الكلبين هو الذي سبق فأسخنه وأشرف على الموت ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق، الموت الغزال استند إلى الكلب الأول، وأما الكلب الثاني فلم يؤثر شيئا مهما. هنا يعتبر اشتراط يعتبر اجتماع الشروط في الكلب السابق إلى غير، وأما الكلب اللاحق فلا يشترط، فحتى لو انخلشت بعض الشروط لا يضر، لأن موت الغزال استند إلى ماذا؟ موت الغزال استند إلى الكلب السابق إلى الكلب الأول. واضح المسألة؟ يقول تعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير. فاصلة وإذا أجهز عليه اللاحق، افترضوا أن الموت الصيد استند إلى موت اللاحق، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد إصابة السابق ولم يوقفه الأول أصاب الغزال لكن لم يتوقف الغزال، بقي يركض، فأتى الكلب الثاني وعضه وأوقفه، فاستند موت الغزال إلى الكلب الثاني مثلا. يقول: وإذا أجهز عليه اللاحق بعد إصابة السابق، بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه، يعني الكلب الأول جرح الغزال فقط وبقي الغزال ممتنعا يركض بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير، فهنا يعتبر اجتماع الشروط في الكلب اللاحق. إذا نفرق، نقول المدار أن الموت الغزال يستند إلى أي كلبين، إن كان يستند إلى أحدهما فقط فلا بد من اجتماع الشرائط في هذا الكلب بخصوصه، وإذا كان موت الغزال يستند إلى كلا الكلبين معا فلا بد من اجتماع الشرائط فيهما معا. واضح المسألة الآن؟ نقرأ آخر مسألة ونتوقف. مسألة 1596: إذا شك في أن موت الطيب كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر، احتملنا أن موت الكلب موت الصيد مستندا إلى شيء آخر، كما لو الكلب أصاب الصيد، أصاب الغزال مثلا والغزال صدم الشجرة مثلا، وشككنا أن موته كان بسبب صيده للشجرة أو بسبب صيد الكلب له، لا ندري. يقول: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب وعقره أو إلى سبب آخر كاصطدامه بالشجرة مثلا، لم يحل. نقطة أو فاصلة الأصح، نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل، كما لو كان الدم الذي نزل كثير مثلين وما كانت الضربة التي أصابت الغزال كبيرة، فهنا أمارة عرفية على أن موت الغزال كان مستندا إلى الجرح لا إلى الاصطدام، أليس كذلك؟ يقول: يحل لحم الغزال حينئذ حتى وإن لم نتيقن بأن الموت هو بسبب الصيد، وحين نشوف، لكن هذه الأمارة العرفية يقول شيء الخوي تكفي هنا حتى لو بقي لدينا شك بسيط. يقول: نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية، العرف يرى أن الموت هنا مستند إلى ماذا؟ إلى صيد الكلب لا إلى الاصطدام. أمارة عرفية على استناد الموت، موت الصيد يعني، إليها يعني إلى الجناية حل، وإن لم يحصل منها العلم، يعني العلم لم يحصل بسبب هذه الأمارة، مع ذلك يكفي. خب، مسألة 1597 المتعلقة بالصيد بالآلة الجمالية حيث أنهينا الصيد بالآلة الحيوانية، هذه المسألة وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.